الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله يا أخوان جميعا في هذه الليلة المباركة، ونستضيف فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور حمد بن محمد الهاجري حفظه الله، والذي سوف يلقي علينا محاضرة بعنوان مفهوم الليبرالية. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وبين لنا معالم هذا الدين ونظم حياتنا في جميع النواحي وفي جميع التوجهات، فنظم حياتنا الدينية ونظم حياتنا الاجتماعية ونظم حياتنا الاقتصادية ونظم حياتنا السياسية. وكانت ولله الحمد في صالح المجتمع البشري، وكانت مصلحة له. ولا شك أن الله عز وجل حينما يأتي هذا التنظيم الرباني من عند الله عز وجل، وهو الذي خلقنا، فهو أعلم بنا.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
وكما أيضا قال جل وعلا: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان هذا من عندي غير الله، من عند البشر، هم الذين ينظمون هذه الأمور، هم الذين ينظمون الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الحياتية أو الاجتماعية أو غيرها من الأمور، لكان لوجد الخلل، وهو كذلك. ولذلك نجد أن كل من تنكب هذا الصراط المستقيم الذي وضعه لنا الله عز وجل، نجد أنه يقع في الخلل، ولن يعني يجد الكمال ويجد المصلحة ويجد الخير إلا فيما شرعه الله عز وجل لنا. وقد استحدثت أنظمة قديما وحديثا وقوانين بشرية، إلا أن الإنسان مهما بلغ فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان فهو عنده التقصير وعنده الجهل وعنده الخلل، وقد يجيد في أمور وقد يسيء في أمور. لكن عندما يكون هذا النظام من عند الله جل وعلا، فهو الخبير العليم الحكيم الذي قدر كل شيء وعرف كل شيء وما يصلح هذا الشيء. موضوعنا في هذه الكلمة عن نظام من أنظمة البشرية التي وضعت من صنع البشر، وهو ما يسمى بالليبرالية. فما هي الليبرالية؟ ما حقيقتها؟ وما أسباب خروج هذه الليبرالية؟ ما هي الأسباب التي دعت إلى استخراج مثل هذا النظام؟ لماذا؟ ما هي الدوافع التي دفعتهم إلى أن يكونوا هذا النظام؟ ما هي أدواتها؟ وما موقف الإسلام منها؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في هذه الليلة. الليبرالية من المصطلحات المبهمة الغامضة باعتراف أهلها، لأنه مصطلح يتغير مع تغير السنين. كلما جاء عقل بشري جديد غير وعدل ونظم واختلف عمن قبله. ولذلك باعتراف أئمة وكبار الليبراليين، هم يعترفون أن الليبرالية مصطلح غامض غير واضح، لكن نستطيع أن نقول أنهم يتفقون جميعا على أن يقولوا أن الليبرالية لها جوهر، وجوهرها هو الحرية المطلقة. هذا ما يتفقون عليه، هي الحرية المطلقة. بعضهم يقول هي الحرية بلا قيود، وبعضهم يقول هي الحرية التي يعني لا تتعدى على حرية الغير، هي الحرية التي لا تتعدى على حدود حرية الآخرين. فهذه هي الليبرالية التي يقولونها، وهذا هو أقرب مفهوم لمفهوم الليبرالية. وكما ذكرت لكم من أراد أن يبحث في مفهوم الليبرالية سيجد أنهم مختلفين، وأن هناك من يعترف بأن هذا المصطلح مصطلح غامض، لكنهم جميعا يتفقون أنها تتفق على موضوع الحرية في كل شيء، في جميع الجوانب: الحرية الاجتماعية، حرية الفرد في الأمور السياسية، حرية الفرد في أموره الاقتصادية، حرية الفرد في أموره الذاتية، لا يتسلط ولا يحد بحدود نهائيا، لا بحد شرع ولا قانون ولا غيره. جاء بعض المتأخرين فأدركوا، قالوا نضبط الحرية بالنظام وبقوانين الدولة، لأنهم وجدوا فعلا أن هناك صعب أن تكون الحرية مطلقة هكذا. ولا شك نحن نقول طالما أنتم ضبطتم هذه الحرية بقوانين البشر، فلا شك أن ضبط الحرية بضوابط التي وضعها رب البشر لا شك أنه أولى وأضبط، لأن الله عز وجل كما ذكرنا في البداية أنه هو الذي خلقنا وهو الأعلم بما يصلحنا. فهذه تقريبا ما يمكن أن يقال في معنى الليبرالية، هي الحرية التي لا تتعدى على حرية الآخرين كما يعني ضبطها المتأخرين منهم بهذا الأمر. وتكون الحرية في السياسة، الحرية في الاقتصاد، الحرية الاجتماعية، في جميع النواحي وجميع الاتجاهات. وهناك مصطلح له ارتباط بالحرية، بل قد يكون هو المفهوم الأم للليبرالية، وهو العلمانية. مصطلح العلمانية أيضا ذكر فيه تعريفات كثيرة، لكن يمكن أن نلخصه بعبارة، وهي فصل الناس عن الحياة أو فصل الدين عن الحياة. بعض الناس يخطئ ويقول لك العلمانية هي أو العلمانية هي فصل الدين عن الدولة فقط. لا، التعريف الواسع لها هو أنها فصل الدين عن الحياة كلها، فلا يتدخل الدين لا في حياة اجتماعية ولا في حياة اقتصادية ولا في حياة سياسية ولا في غيرها من المجالات. الدين ليس له، إنما يكون في المعبد، الصلاة تكون في المعبد، حتى في عملك ما تصلي، صلي إذا ذهبت إلى المسجد أو إلى المعبد من أي الديانات كانت. فهذا هو مفهوم العلمانية. والعلمانية إذا قارنا بين مصطلح الليبرالية والعلمانية نجد أن العلمانية أوسع من مصطلح الليبرالية، فنستطيع أن نقول كل ليبرالي علماني، ولا نستطيع أن نقول كل علماني ليبرالي، لأن الليبرالية بمفهوم الحرية هناك يعني على سبيل المثال أنظمة كانت علمانية لكن ما كان فيها يعني حرية، مثل على سبيل المثال الاتحاد السوفيتي سابقا كان فاصل الدين عن الدولة وعن الحياة، لكن ما كان معطيهم الحرية، ما كان يوجد ديمقراطية، ما كان يوجد أمر، بالعكس كان يحكمهم بالحديد والنار وبالقوة. فقد توجد أنظمة علمانية بعيدة عن الدين وتقصي الدين ولكنها ليست إيش ليبرالية، لكن توجد أيضا علمانية ليبرالية، تكون هناك كما يقال حرية مثل ما يسمى بالديمقراطية وغيرها من الأدوات التي سنتكلم عنها بعد قليل. فهذا هو نستطيع أن نقول الفرق بين الليبرالية والعلمانية. فالعلمانية كما قلنا هي الأم بالنسبة للليبرالية. نأتي إلى ما هي أسباب ظهور الليبرالية والعلمانية، ما هي أسبابها؟ لها عدة أسباب. هي ظهرت أين؟ ظهرت في الغرب، أول ما ظهرت في الغرب في أوروبا. فما أسباب ظهورها؟ حقيقة هناك عدة أسباب. أولها تحريف الدين النصراني الذي ينتشر في الغرب، دين المسيح عيسى عليه السلام. فهذا التحريف يعني أدى إلى كراهية الناس لهذا الدين المحرف البعيد عن الله عز وجل. من أمور التي تم تحريفها مثل ما ذكرنا، طبعا هذا الأمر امتد شيئا فشيئا التحريف، أن إبعاد الدين عن أمور السياسة كما ينسبون عن عيسى عليه السلام، مع أنه لم تثبت عنه أنه يقول ما للأعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر وأعطي ما لقيصر لقيصر. فهذه المقولة ينشرونها أن عيسى عليه السلام هو الذي ذكرها ولم تثبت عنه عليه السلام. كذلك أيضا من المقولات أو أصبحت الدين النصرانية رهبانية ابتدعوا كما قال الله عز وجل رهبانية ابتدعوها. فمن ذلك على سبيل المثال قالوا إذا جاء شخص مثلا يريد أن ضربك على خدك الأيمن قال فأدر له خدك الأيسر خليه يضربك، هذا ما يقبلها الإنسان. من الأمور أيضا التي قيلت إذا جاء إنسان وأخذ قميصك فأعطيه القميص والرداء تنازل وأعطيه. من الأمور أيضا فيما يتعلق في تعذيب النفس، يعني لو أن عينك مثلا، هناك مقولة لهم فيما معناها أن لو أن عينك مثلا أوجعتك أو كذا افقع عينك وأخرجها. فأصبحت فعلا رهبانية. قالوا أيضا أن حرموا على رجال الدين الزواج، فقالوا نقلوا أيضا مقولة عن المسيح عليه السلام أن من أراد من يردني فليترك ماله ونفسه وأهله عفوا فليترك ماله وأهله وليتبعني، إلى غير ذلك من المقولات التي لا يتقبلها العقل البشري. نحن بفضل الله عز وجل الدين الإسلامي دين يقبلها العقل وهو لا يخالف العقل الصحيح السليم أبدا لا يخالفه، وإنما لمن أدرك أن هناك أو ظهر له شيء إنما لسوء عقله هو، وإلا العقل الصحيح لا يمكن أن يرد، بل هذا الدين هو دين الفطرة. ولذلك له قبوله إلى هذا العصر ولله الحمد أعداد المسلمين في تزايد. فهذا أحد الأسباب تحريف الدين النصراني، هذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور الليبرالية والعلمانية. كذلك أيضا من الأسباب طغيان رجال الكنيسة ما يسمون برجال الدين. الحقيقة أن أول ما بداية ظهور دين النصارى في أوروبا كانوا مضطهدين، كانوا يحكمونهم الرومان وكانوا وثنيين، فكانوا مضطهدين حتى أنهم يذهبون إلى أماكن لا يراهم فيها أحد حتى يقيموا عباداتهم. حتى جاء أحد البلوك عندهم فدمج بين دين الرومان الوثني مع دين النصارى فكون مزيج، وهذا من التحريف اللي حصل، فكون مزيج من هذا بحيث أن قبلوه هؤلاء وهؤلاء، يعني تقبله الوثنيين وتقبله النصارى. فلذلك أصبحت علاقته مع رجال الدين قوية، وأصبحوا مثل ما نقول كأنهم حماية له في أمور ما يحصل منه من استبداد، ما يحصل منه من أمور لا يقبلها البشر، فأصبحوا كحماية له، فأصبح رجال الدين حماية له وأصبحوا يستبدون. فأصبح الناس نستطيع أن نقول طبقتين، طبقة نقدر نقول أو ما يسمى بالطبقة العالية اللي هم الملك وحاشيته ورجال الدين، والطبقة الهزيلة الكادحة وهي بقية الشعب. هذه الطبقة شيئا فشيئا مع مرور الوقت أصبحوا يتاجرون يشتغلون، أصبح لهم أصبحوا ليس يعني نقول ارتفعوا عن طبقة العمالية أو الطبقة الضعيفة الفقيرة. فالطبقة العالية ما تريد أن ينافسوها في موضوع التجارة في، فأصبحوا يحرمون عليهم أمور وأصبحوا يقتكون العطايا والأموال كما قلنا للأمراء ولرجال الدين. فهنا هذا الأمر طغيان رجال الكنيسة يعني أدى عند الناس كراهية لهذا الدين، كراهية لهذا الأمر. فهذا الأمر لا شك كان أحد الدوافع. كذلك من أهم الدوافع أيضا الصراع بين الكنيسة والعلم. كيف الصراع بين الكنيسة والعلم؟ خاصة في الحروب الصليبية، لما احتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية وجدوا أن المسلمين متقدمين عنهم بالعلم كثير جدا في أفاق. أولئك كل ما أرادوا يتعلمون خاصة في العلوم التجريبية ونحوها ما يتركونهم، يحرمون عليهم رجال الدين عندهم. فلما وجدوا أن المسلمين متقدمين في العلم فاقوهم بفترات مراحل كبيرة، فهنا أصبح عندهم إيش كما يقال، يعني أصبح عندهم تشكيك في دينهم. لماذا يعني لا يسمحون لنا أن احنا نتعلم ونتقدم في العلم ونطور ونخترع والتجارب؟ فأصبح عندهم كما قلنا الكنيسة تحرم كل ما هو أمر علم جديد تجريبي تحرم. ودائما هذه سياسة اللي يريد يتغلب، دائما ما يريد اللي تحته يفوقه في العلم، ما يريده يتعلم، ما يريده يريده يبقى على هذا الفكر الجاهلي والفكر القديم حتى لا يدرك ما يدركه هو، فيصل إلى ما وصل أو ينافسه فيما في يده. فأصبح هناك كما قلنا نحن بفضل الله ديننا الدين الإسلامي بالعكس يحث على العلم، كثير من المخترعات والتجارب نجد بالعكس أن الإسلام قد يكون يعني جاء ذكرها في القرآن، جاء ذكرها في السنة، بالعكس القرآن يحث على التعلم، وكل ما فيه نفع للبشر وفيه مصلحة للناس يحث عليه ديننا. حتى العلوم غير الشرعية، يعني لا أتكلم فقط عن العلوم الدنيوية، بالعكس يحث عليها طالما أن فيها فائدة وفيها نفع. ونجد أيضا مثل ما ذكرنا يعني كثير من الأمور التي وصلوا إليها نجد أن هناك إشارات في السنة النبوية أو في القرآن الكريم إلى هذا العلم أو إلى هذه النتيجة اللي وصلوا توهم يوصلون إليها، القرآن نبع عليها من مئات السنين. فلذلك أقول إذن هذا الصراع بين الكنيسة والعلم، الكنيسة ضد العلم، فلما وجدوا الإسلام يحث على العلم وجدوا المسلمين فاقوهم، هنا أصبح عندهم إيش كما يقال ردة فعل في هذا الأمر. أيضا بعد ذلك اللي هي الثورة الفرنسية، فصارت هناك ثورة اتخذت شعار الأخوة، المساواة، الحرية، اتخذت شعارات ضد هذا الظلم الواقع عليهم من قبل الأمراء ومن قبل رجال الدين. فهذه الثورة من يعني بعدها أصبح التوجه، لكن هم كما قلنا انتجهوا إلى اتجاه لا ديني، يعني اللي هو الليبرالي العلماني. كان لا شك أنه لا يعني ذلك أنه يرفض الدين بالكامل، يعني يكون هناك الدين الصحيح ويمضون عليه، ولكنهم رفضوا الدين بالكلية لأن كل ما فيه هم رأوا أن هؤلاء الذين يتسمون بالدين وبرجال الدين كانوا ضدهم، وكانوا يعني يستأثرون بالعطايا ويستأثرون بالأموال ويستأثرون بالدنيا، وقد حرموهم من كل شيء. فلذلك حصل بعد هذه الثورة هنا جاءت ما سمى بالليبرالية وبالعلمانية. فهذه الأسباب تقريبا الأربعة هي أسباب ظهور الليبرالية وأسباب ظهور العلمانية. نحن قد لا نستغرب من هؤلاء الذين فعلا هناك أسباب مثل هذه قوية، وأيضا الدين الصحيح غير موجود، يعني غير متوفر من ينادي به في لعله في 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 بلادهم في تلك الفترة، لكن نحن نستغرب من أبناء المسلمين الذين عندهم هذا الدين العظيم الدين الإسلامي والله الحمد، والذي لا توجد فيه هذه الأسباب وينادون به في ظل الدول الإسلامية، ينادون إلى تطبيق هذا النظام الليبرالي في الدول الإسلامية. لا شك أن هذا هو العجب الأكثر تعجبا، إنسان يتعجب أن والله الحمد نحن ديننا كامل وشامل، ما ترك شيء يعني من أمور مما ينفع الناس في أمور حياتهم ودينهم ودنياهم إلا وعلمنا إياه كما قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، ذكر لنا منه علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة الحمد لله السمحة ما تركت، حتى الآن نجد مستجدات نوازل، نجد أن الفقهاء لم يعجزوا عن بيان الحكم الشرعي، بيان البديل، ضبط هذه الأمور التي يعني قد يكون فيها فائدة وفيها ضرر فيضبطونها بضوابط الشرعية. فالله الحمد لا يوجد تناقض حتى مع هذه المستجدات والآلات والاختراعات، نجد أن بفضل الله عز وجل علماء الإسلام واكبوها، ما كان فيه ضرر بحت ألغوه حرموه منعوا المسلمين منه، ما كان فيه فائدة بحتة أباحوها بفوائدها، ما كان فيه خير وشر ضبطوه بالضوابط الشرعية. فلله الحمد هذا الدين دين كامل شامل صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وهذا بفضل الله عز وجل. فلهذا العجب أن يدعى إلى هذا النظام في بلادنا الإسلامي، والذي هو أكمل من هذا النظام الذي هو لا يعد أن يكون نظاما بشريا قاصرا ناقصا فيه من السلبيات الكثير كما سيأتي معنا. الليبرالية لا شك كما قلنا اتجهت إلى عدة اتجاهات، جانب السياسي مثلا أحدثت ما يسمى بالديمقراطية، في الجانب أيضا موضوع الحرية وهي كما قلنا هي روح الليبرالية عندهم. فنحن نريد أن نتحدث على هذه العناصر، والتي الحديث عنها هو حقيقة حديث واستكمال للحديث عن الليبرالية. فإذا وجدنا في موضوع المجال السياسي استحدثوا ما يسمى بالديمقراطية، إذا جينا إلى النظام المالي استحدثوا ما يسمى بالرأسمالية، لأن كانت هناك الاشتراكية وعانوا منها وذاقوا منها الأمرين فاستحدثوا الرأسمالية. نجد أيضا من آخر قد يكون ما يسمى بالعولمة وسنتكلم عليه في النهاية. لعلنا نبدأ بالكلام على موضوع الحرية لالتصاقه التصاق كبير بمفهوم الليبرالية. كما قلنا الحرية عندهم بعضهم جعلها بلا حدود، الحرية المطلقة ونادى بها، وبعضهم كما قلنا ضبطها، يعني حينما قال تنتهي حريتك حينما تلامس حرية الغير. فبمعنى آخر أن لك أن تفعل ما تريد فيما عدا أنك إيش تتعرض أو تتعدى على حريات غيرك. يعني مثلا تريد تأخذ مثلا مال شخص، هنا لا، لأنك أنت تعديت على حريات الآخرين وعلى أملاك الآخرين. لكن فيما يخصك تفعل ما تشاء، تأكل ما تشاء، تشرب ما تشاء، من ناحية الأمور الشهوانية والجنس ما في شيء، لا تقول أن هذا الأمر محرم، لا تقول أن لحم الخنزير محرم، لا تقول أن لحم أو شرب الخمر محرم، كل هذه حريات. أنت ما تريد تأكل لك ذلك، لكن كونك تتعدى على الآخرين وتقول أنهم أن ما يجوز أو أن هذا حرام أو أن كذا، هذا لا يسمح لك بتاتا. فهم يفتحونها كما يقال لكل من هبوا في جميع النواحي وجميع الأمور، مثل ما قلنا المثليين وغيرها من الأمور التي نادوا بها. ونفس الشيء في المجال السياسي، في المجال الحياتي، وفي المجال الاجتماعي وغيرها، يعني تريد تتزوج، تريد أن تصادق، تريد تفعل ما تشاء، أنت إنسان حر تتبع هواك تتبع نفسك. وهذا لا شك إذا نظرنا إليه وإذا هذا يقيد الإنسان من العبودية لله عز وجل، يخرج الإنسان من كونه عبد لله إلى أنه عبد لهواه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا يعني يخرجك من أصل الدين وهو العبودية لله عز وجل. أنت الآن غير مقيد ولا ترتبط بدين ولا بضوابط ولا غيرها، ليس لك إلا أن ما تتعدى على حرية الآخرين فقط، فافعل ما تشاء واصنع ما تشاء. هذه فكرة الحرية عند الليبراليين. طبعا هذا الأمر حتى أيضا يسوقوا يعني هذه هذا المقول، طبعا دفعهم هذا الأمر أنهم حتى يهاجمون على أو يهجمون على الدين الإسلامي، وأن الدين لا يوجد فيه حرية، الإسلام ليس فيه حرية وليس فيه، وهذا الكلام لا شك أنه باطل بهذا الإجمال وبهذا التصريح. بالعكس الإسلام نجد فيه حرية، لكن حرية مضبوطة بالضوابط الذي وضعها رب البشر وليس الذي وضعها البشر، والتي فيها صلاح للإنسان ونفع وفائدة، وليست هي تسبب له ضرر أو تعيقه أو تحرمه من أمر من أمور الدنيا، لا، هي تصب في مصلحة الإنسان، هذه الضوابط تصب في مصلحة الإنسان، لأن لو أن عمل هذا الشيء بدون هذا الضابط فإن سيتضرر هذا الإنسان، وهذا أمر مشاهد. والحرية من صور ما يمكن أن يقال، طبعا لا إكراه في الدين، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه، الإنسان لا الإسلام لا يلزم الآخرين بالدخول، هو يعرض عليه الإسلام ويعرض عليه الدخول في الدين، لكن لا يكره الناس في الدخول في الإسلام. نحن نعتقد ونوقن بأن الإسلام هو خاتم الرسالات وهو الدين الحق، كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا الأمر نعتقده، لكن أيضا نحن نعمل بما أيضا الله عز وجل ذكره، وأنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا يكره الإنسان على الدخول في الدين، نحن نبين أو إما أن تدخل في دين الله عز وجل وهذا خير لك وهذا ما نحبه لك، أو أنك تعيش في هذه الدولة بالضوابط الشرعية وبالنظام الإسلامي وأنت على دينك. ولذلك نجد أن كثير من غير المسلمين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية بأمان، بل إن كان بعضهم يهاجر من بلدان يحكمها غير المسلمين يأتي إلى أن يعيش في الدولة ظل الدولة الإسلامية لما يجد فيها من العدالة ومن الأمن ومن الطمأنينة، فيأتي ويعيش وهو على دينه، لكن يريد أن يعيش هنا في بلاد المسلمين لما فيها من الأمان وفيها من الأمن لما فيها من العدالة التي لم يجدها في بلاده، وجد في بلاده كما ذكرنا الظلم، وجد عدم وجود الأمان، عدم حصوله على حقوقه سواء كانت المالية التملك وغير ذلك. فنجد أنه بفضل الله عز وجل الإسلام أعطاهم هذه الحقوق وأعطاهم لهم واجبات عليهم واجبات ولهم حقوق في ظل الدولة الإسلامية، وهذا الأمر مبين في باب عندنا في الفقه الإسلامي باب أهل الذمة باب المستأمنين، تحدث عنه الفقهاء بإسهاب وببيان، ابن القيم له كتابا معروف أحكام أهل الذمة في مجلدين ضخمين. الحاصل أن هذا الأمر بفضل الله عز وجل مبين وموضح، وتوجد العدالة، حتى إن مما يعني ذكر أن لأن البعض للأسف في ظل الدولة الإسلامية يركز على موضوع الجزية، الجزية هو مبلغ يسير جدا يؤخذ في السنة مرة واحدة، ويؤخذ على من؟ على القادرين، لا يؤخذ على الأطفال، لا يؤخذ على غير البالغين، لا يؤخذ على النساء، لا يؤخذ على العاجزين اللي غير قادرين على العمل كبار السن ونحو ذا، ما يؤخذ إلا من الناس البالغين القادرين على العمل فيؤخذ منهم، وإذا هؤلاء احتاجوا في المستقبل ينفق عليهم بيت المال المسلمين، كما جاء في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد رجلا كبيرا سنا بالسن من أهل الذمة، فقالوا أنه لا يوجد ليس عنده ما يعني يأكل، فقال عمر أن أنفقوا عليه من بيت مال المسلمين ينفق عليه، يعني قال لا هذا من الضمن حنا نأخذ منه الجزية حتى لما كبر نتركه، فأمر بالعطاء له وأن ينفق عليه طالما أنه حي من بيت مال المسلمين، وجاء مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالحاصل أن بفضل الله وجدوا العدالة في ظل هذا الدين العظيم. كذلك أيضا مجالات الحرية في الإسلام، حرية التملك، حرية العقد والتعاقد، حرية البيع والشراء، حرية التبادل التجاري وغير ذلك من الأمور. طبعا هذه الحرية لا شك أنها مضبوطة، يعني بتجيني بتقول لي مثلا أنا أريد أشتري بالربا، أنا أقول لك لا ما يجوز. لكن ما سبب تحريم الربا؟ سبب تحريم الربا هو استغلال الضعفاء والفقراء، وحرمه الإسلام لما فيه من مصلحة، ليس لم يحرمه الإسلام لأن فيه مصلحة أو عفوا لأن تركه فيه مضرة على المسلمين، لا العكس، حرمه وهذا التحريم يصب في صالح المسلمين لأن هذا فيه استغلال من التجار على الفقراء والمساكين، ولذلك حرم الربا. حرم الغرر والجهالة، لماذا حرم الغرر والجهالة؟ لأنه راح يحدث خلاف بين المشترين. إذا أنا جيت واشتريت من أخي عبد الله سيارة ولم أرها ولم يصفها لي ولم ولم ولم، فجيت وخذت السيارة وعطيت المبلغ، شفت السيارة ولا السيارة ليست لائقة، سيارة مثلا مكينتها تعبانة، فيها عيوب ونحو ذلك، لم يصفها لي، سيحدث خلاف بيني وبينه. فهذا الإسلام حريص على إيش؟ على الألفة بين المسلمين، على اجتماع الكلمة، على الاعتصام، على الاجتماع، فكل ما من شأنه يصب في ضعف المسلمين، في الشقاق بينهم، في أن يحدث بينهم خلافات، يحاربها الإسلام ويحرمه. فنقول بفضل الله توجد هذه الحرية، حرية التجارة بالضوابط الشرعية، كذلك من نواحي يعني حرية ما يسمونه حرية الرأي وإبداء الرأي، نعم يجوز، لكن أيضا في ظل الضوابط الشرعية. نعم ما في بأس إنسان يبدي رأيه وأن يتكلم في هذا الموضوع، لكن بما لا يخالف الشرع، ونحن نعلم أن الشرع الذي وضعه هو ربنا جل وعلا، هو خالقنا وهو أعلم بما يصلحنا، فحينما يضع الله عز وجل لنا هذه الضوابط فهي تصب في مصلحتنا. وغيرها أيضا من الحرية الاجتماعية، الحمد لله يعني أباح الزواج، صحيح حرم الزنا لكن أباح الزواج، وكذلك يعني وضع الأمور، نظم مثلا حفلات الزواج، حفلات المناسبات، نظمها بما يعني كما قلنا لا يضر الإنسان، بما يصب في مصلحته، فهذا الأمر متاح ولله الحمد. فلم يحرم الشرع علينا شيء وفيه يعني نوع مصلحة إلا وأجعل لنا البديل، وأما الذي لا مصلحة فيه فحرمه إطلاقا ومنعنا منه. فبفضل الله عز وجل الحرية في ديننا موجود، ولكن الحرية التي يضبطها الشرع ويضبطها العقل الصحيح، هذه هي الحرية. أما إذا بتقول حرية مطلقة فهذا ما راح يقبل فيه أحد، ما راح يقبل فيه أحد، ولذلك حتى هم اللي ينادون ضبطوه بقوانينهم الوضعية، فإن كنتم أنتم ضبطتوه بقوانين البشر فنحن ضبطنا حريتنا بقوانين رب البشر. فالحاصل أن نقول هذا هو موقف الإسلام من الحرية، الإسلام ليس ضد الحرية مطلقا وليس مع فتح الحرية مطلقا، وإنما حرية بالضوابط الشرعية. من أيضا الأدوات التي تصب في الليبرالية ونادى بها الليبراليين الديمقراطية، والديمقراطية هم أرادوا بها الإصلاح السياسي، أن ما تكون هناك واحد أو اثنين مثل ما قلنا لما عاشوا في طغيان الكنيسة ورجالها، طبعا كانوا رجال الكنيسة يدافعون عن الحكام في ذلك الوقت، إذا كان طبعا مكلة فيكون هذا رجال الدين حماية لهم. فالحاصل أن هذا الأمر لا شك جعل أن هناك استبداد، هناك ظلم، فهنا دعاهم إلى أن إيش؟ نتجه إلى الديمقراطية، وأن الشعب، ما هي الديمقراطية؟ قالوا الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، هو أن الشعب يحكم الشعب، تكون الشعب كما يقولون هو مصدر السلطات، هو المصدر كله، مصدر السلطات كلها، وهو اللي يقنن وهو الذي يضع وهو الذي وهذا سبحان الله هي بدأت أولا في يعني كانت في مثل ما نقول مدينة صغيرة، وكانوا إذا أرادوا يتخذوا قرار الجميع يشارك، ما هو مثل الآن نواب. قبل هذه مرحلة أخرى، في البداية كان الكل يشارك لكن كانوا محصورين وعدد قليل ممكن، لكن لما أرادوا أن يطبقوه في البلدان الكبيرة صعب أن، فجعلوا قالوا إذن يجعلون هؤلاء ممثلين لهم، ممثلين للشعب اللي هم النواب يمثلون الشعب في اتخاذ القرارات. بعضهم جعل للنواب كل شيء اتخذ قرار، وبعضهم قالوا لا، هناك أمور معينة لابد استفتاء للشعب كله، وهذا هذا مطبق في بعض الدول وذاك مطبق في بعض الدول، يعني هذا موجود وهذا موجود. في هناك موجود أن تركوا للنواب كل شيء، وهناك بعض الدول تطبق الديمقراطية أن هناك أمور معينة لابد استفتاء لكل الشعب، هذا الأمر مطبق وموجود. هذه الديمقراطية اللي هي حكم الشعب للشعب كما قلنا لاذ إليها هؤلاء لما وجدوا من الاستبداد والظلم، وجدوها هي الحل الأمامهم الوحيد لكي يفروا من هذا الاستبداد إلى يعني هذا النظام لعسى أن يجدوا فيه. لكن مع مرور الوقت وجدوا أن بالعكس يعني ما يعني نحن الآن أصبح هؤلاء اللي يصلون إلى سدة البرلمان يصوتون لما فيه مصالحهم الخاصة، فخرجوا من استبداد دولة إلى استبداد نواب ممثليهم الذين يقومون بذلك الأمر نيابة عنهم. فإذا نظرنا حكم الشعب للشعب هل هو حل لهذه المشكلة؟ الحقيقة أنه ليس حل، قد يكون بالنسبة لأولئك اللي ما عندهم مثل ديننا العظيم اللي لله الحمد وضع الأمور في نصابها ونص على العدالة والتحكيم شرع الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد، كل هذه الأمور غير موجودة عندهم. لكن نحن المسلمون نطالب بالديمقراطية، هذا عار، ونحن عندنا ما هو أفضل منها، هذا هذه مصيبة. فنقول أن الديمقراطية كما ذكرنا هي حكم الشعب للشعب، إذا صوت الأغلبية على قرار حتى لو كان هذا القرار يخالف الشرع يخالف الدين يخالف جميع، خلاص يؤخذ به تصويت الأغلبية. أنا قد صعب أنهم يطبقون عدد كبير، لكن خلاص الأغلبية قرار الأغلبية هو الصعب، والأغلبية ليست دائما هي المصيبة، ليست دائما الأغلبية على 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 صواب. هل نحن بالنسبة لنا موقف الإسلام من الديمقراطية؟ موقف الإسلام من الديمقراطية أنه مضاد، لأن الله عز وجل حينما يأتي ويقول فاحكم بينهم بما أنزل الله، وحينما يأمرنا الله عز وجل بأن نحكم بالعدل وأن نحكم بشرع الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الكافرون، ونأتي نقول لا نحن نريد نحكم هؤلاء وهم يتخذون التشريعات حتى لو خالفت يعني دين الله عز وجل خالفت الشرع، فهذه مصيبة عظيمة، خالفنا أمر مجمع عليه وهو وجوب تحكيم شرع الله عز وجل. ثم يعني كما يقولون حينما يقولون الأغلبية، الأغلبية ليست دائما على صواب، القرآن ذم الأغلبية في أكثر من موطن، حينما يعني نقول أن القرار عند الأغلبية لا يعني ذلك أن الأغلبية دائما على صواب، بل قد يكونون على باطل. فليس الضابط الأغلبية والأقلية، قد يكون الأقلية على صواب، وذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بغربة هذا الدين في آخر الزمان، وأن هذا الدين يمسك فيه القابض على دينك القابض على الجمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن المصيبين قد يكونون أقلية، وفي كثير من العصور نحن ننظر النبي صلى الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، يأتي النبي معه الرهط والرهيط والنبي معه النفر والنفرين، والعدد القليل، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهذا الأمر وارد. فإذا الأغلبية ليست صوابا كما قال الله عز وجل: وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثرية، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. فنقول لا شك أن تحكيم الديمقراطية هو تحكيم لغير شرع الله، وبالتالي فإنها مضادة ومصادمة لشرع الله عز وجل. طيب، هل هناك بديل عن الديمقراطية؟ قل نعم، يوجد في الإسلام بديل. أولا تحكيم شرع الله عز وجل، وفي الأمور التي لم ينص عليها نص قاطع هناك مبدأ الشورى أو نظام الشورى في الإسلام. وهناك فرق طبعا كبير بين الديمقراطية، لأن بعض الناس يأتي يعني يريد أن يسوغ للديمقراطية فيقول مثل الشورى. هناك فرق شاسع كبير بين الديمقراطية والشورى. أولا الشورى هو أحد أنظمة الإسلام، نحن نحكم شرع الله ومن ضمنها الشورى. من الديمقراطية لا، نظام كامل. الأمر الثاني، لا شك أن الشورى مصدرها هو الله عز وجل، فهي ربانية المصدر، بينما الديمقراطية فهي من صنع البشر، وكما قلنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك أيضا من الفروق المهمة بين الشورى أن نطاق الشورى محدود في الأمور التي لا نص صريح فيها. ما يعني ما نجي مثلا نقول تعالوا بالشورى ما رأيكم الخمر حرام ولا لا، لا هذا مو مجال، خلاص هذا أمر مجمع عليه منتهي. لكن في الديمقراطية نطاقها مفتوح، يعني ممكن يأتون ويعرضون ها نحرم الخمر أو لا نحرمه. فإذا وافق الأغلبية على جواز السماح بالبيع الخمور سمح به، وهذه مصيبة. لكن الشورى نطاقها فيما ليس فيه يعني نص واضح صريح، ليس فيه أمر مجمع عليه، هنا يدخل نظام الشورى. أمور اجتهادية، أمور هل في فائدة، هل هناك يعني مصلحة تطبيق النظام جديد ولم يأتي نص صريح فيه، فهنا يأتي دور أهل الشورى. أهل الشورى أيضا من الفروق أن أهل الشورى لهم شروط، مو كل واحد يدخل الشورى، لابد يكون من الأمور اللي ذكروها أهل العلم: العدالة، الخبرة، يكون عنده يعني ولو عنده يعني شيء من العلم الشرعي، ما يكون إنسان بعيد، ولا يشترط أن يكون يعني عالم بجميع أمور الشرع، لو كان إنسان مثلا ويستشار كل في مجاله، يعني في الأمور الشرعية راح يسأل أكيد علماء الشريعة، في أمور الاقتصادية أنظر رأي علماء الشريعة مع الاقتصاديين خبراء الاقتصاد، في الأمور الطبية أسأل مثلا الأطباء، مع إذا كان أمر يتعلق بأمر شرعي استشير أيضا علماء الشريعة، وهكذا. فنقول لابد يكون عنده شيء من العلم بالشرعي بالشرع، حتى يدرك أنه ما يقع إيش في مطبه، ما يقع فيما يخالف الشرع، فيكون عنده إلمام بأمور الشريعة. المعيار في الشورى، المعيار في الشورى للوصول إلى الصواب هو الدليل دائما، والمصلحة ضمن الضوابط الشرعية والقواعد الشرعية. أما معيار في الديمقراطية هي الأغلبية، هو أكثر عدد أصوات، تعالوا يلا الموضوع هذا يلا خلنا نصوت، صاروا الأغلبية في هذه الناحية إذن يطبق. لكن الشورى لا، حتى لو كان الأكثرية في جانب والأقلية لكن الدليل قوي مع الأقلية فنأخذ بهذا. فهذا كما قلنا نعم هو بديل عن الديمقراطية الشورى، لكن الشورى تختلف اختلاف كبير عن الديمقراطية. أختم بالكلام على موضوع العولمة. ما المراد بالعولمة؟ وهي أيضا أحد أدوات الليبرالية ولها اتصال بها. العولمة يريدون صبغ الناس بصبغة واحدة. صبغ الناس بصبغة واحدة هي الصبغة الغربية في جميع نواحي الحياة الاجتماعية السياسية الاقتصادية الاجتماعية جميع نواحي الحياة. يبون أن يكون التفكير واحد، يكون المنطلق واحد، يكون الأسس واحدة، يكون يريدون يعني يجعلون العالم كله في كما هو موجود في الغرب يوجد في بقية دول العالم في آسيا في أفريقيا في 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 جميع. نستطيع أن نقول هو في الحقيقة غزو فكري، هو غزو فكري بمعنى أن تفكيرنا الموجود عندنا ينقل إلى هنا حتى شيئا فشيئا ينتقل هؤلاء حتى في دينهم تحولون إلى ذلك الفكر. فهو حقيقة كما قلنا العولمة هي صبغ العالم بصبغة واحدة وهي الصبغة الغربية في جميع مجالات الحياة السياسة الاقتصاد الاجتماع في جميع مجالات الحياة. ويعني أهمها صراحة هي ثلاثة أمور: العولمة الثقافية والعولمة السياسية والعولمة الاقتصادية. هذه أهم لأنهم إذا وصلوا إلى هذه القضية خلاص وصلوا. يعني حتى العولمة الثقافية التربية تكون مناهج التربية موحدة تكون إلى بهذا تكون خلاص فعلا صبغت. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أن المناهج موحدة مناهج التربية ومناهج الدراسة خلاص يعني أصبح التفكير واحد عند الجميع. وهذه مشكلة. وإذا قارنا بين عالمية الإسلام والعولمة الغرب نجد أن هناك فرق كبير. نعم صحيح الإسلام الله عز وجل جعله دين لجميع للعالم ليس لفئة. فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة عامة الناس. فمن خصائص هذه الشريعة أنها شريعة للعالمين لجميع العالم. فلكن بلا إكراه بلا فرض. العولمة لا، الآن المراد أن تفرض على جميع الدول، واللي يعارض أو كذا بمنطلق القوة يكون هناك عقوبات، يكون هناك إذا كان هناك مثلا دعم يقدم له يخفض، فتكون هناك أمور مرتبة على هذا الشأن. فهذه مصيبة إذا وصل هذا الأمر. الإسلام ما كان يكره أحد على دينه، ما يكره على الدخول. نعم نحن ندعو وهذه دعوة عالمية، نحن نعلم ونتيقن ومتيقنون أن الله عز وجل جعلها للناس كافة، والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولكن في نفس الوقت لا نجبر أحد على هذا الأمر، بينما الغرب يوجد هذا الأمر. طبعا هناك عندهم وسائل لفرض هذه العولمة مثل وسائل الإعلام، مؤتمرات، اتفاقيات دولية سواء كما قلنا في جانب الثقافة أو السياسة أو الاقتصاد، مثل ما قلنا الضغط الاقتصادي ذكرنا قبل قليل من خلال الشركات العملاقة اللي توجد في جميع حتى على نطاق الأمور التجارية نجد هناك شركات عملاقة في الألبسة في 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 إلى آخره تكون موجودة فروعها في جميع العالم. هذا له أثر في نطاق العولمة. لا شك أن العولمة لها أثار كثيرة سيئة، من أهم يعني أهم هذه السلبيات أن الإنسان يشعر بهزيمة هزيمة نفسية، ويشعر تجعله أن يرى أن 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 الثقافة الغربية أفضل من الثقافة الإسلامية. فهذا الأمر مصيبة، يعني إذا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة فهذا أمر مصيب. كذلك أيضا توجه الناس إلى المادية البحتة وليس تفقده يعني التفكير في الآخرة وأمور الآخرة والإيمان باليوم الآخر وما يحصل بهذه القضاء، فيصبح الإنسان مادي بحت هدفه فقط ما هو المقابل، أي عمل يعمله شو المقابل المادي شو المقابل الدنيوي. ليس عنده أمر يفكر فيه في 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 آخرته. فهذه مصيبة، وهذه الآن موجودة بشدة في الغرب، وهم يحاولون الآن إيش ينقلونها إلى بلاد المسلمين. فهذا الأمر موجود عندهم. كذلك إفساد الأخلاق، حينما نرى ينتقل إلينا مثل هذه الأشياء، التحرر الجنسي، التحرر في 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 المأكل، في المشرب، في اللباس، في الشكل، في الهيئة، هذا لا شك أنه راح يكون له دور في 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 أخلاق المسلمين وأبناء المسلمين، وأنهم يتحررون عن دينهم شيئا فشيئا، وهنا تصبح المصيبة الكبرى. هذه الأشياء كما قلنا لا شك الدين الإسلامي حذرنا من سياق وراء هذه الأشياء، وبين لنا أن هناك شهوات وهناك شبهات نبتعد منها، وأن نحذر إخواننا منها. وكما قلنا لا نظام أفضل من نظام الذي وضعه لنا الله عز وجل. فهم مع ذلك كما قلت في البداية أن الليبرالية هذا المفهوم غير واضح عندهم. ليش؟ لأنهم كل سنة يأتي من يطور ويغير. ليش؟ لأنه من صنع البشر. يعني أضف إلى ما ذكرناه من سلبيات، ما ذكرناه من مخالفات ومصادمة للشرع، أيضا هو نظام متغير، كل يوم يتغير. مثل ما قلنا لكم أوائل الليبراليين كانوا يقولون الحرية المطلقة ما لها علاقة بالبشر، وكذلك موضوع الاقتصاد وموضوع ما حتى الدولة، كانوا يقولون الدولة فقط مهمها مثل ما نقول الداخلية، الأمور الداخلية، الأمن الداخلي، هذا شأن الدولة، ولا تتدخل في أمور أخرى، لا اقتصاد ولا غيرها من الأمور، ولا في ثقافة ولا في. لكن الآن الذين جاءوا بعدهم قالوا لا، ما تصلح، شافوا أنهم فشلوا، لابد أن ننضبط بقوانين الدولة. وهكذا حصلت تغييرات، جاء بعدهم ناس قالوا لا نبي نرجع للأول. فتجد حتى كما قلنا تحديد المفهوم مختلفين فيه، ولم يصلوا إلى، مو عارفين ما هو هذا المفهوم، لكن كما قلنا يتفقون على إعطاء الحرية والمناداة بالحرية للجميع. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الكلمة، وما تيسر في بيان مفهوم الليبرالية وأسباب ظهوره وموقف الشريعة. أيضا بينا أدواته وموقف الشريعة الإسلامية منه. وأشكر الأخوة جزاهم الله خير المنظمين لهذه المحاضرة، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.